قال الشيخ محمد بن سعيد رحمه الله تعالى: الراعي الصلاة والسلام إذا فعل العبادة بجواز وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين لأخيره أن الواجب عليه أن الواجب لها غيره، فإنه يمسك ولله الصوم ويلتفت أن إذا خفي الاطلاع على خلل الشرع ثم تبين فإنه تدور في الأصح.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة: إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها فإنه يجزئه ولذلك صور. هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يتبين بعد الفراغ من العبادة أن الواجب غير ما فعل فإنه يجزئه. قال القسم الأول أن يتبين بعد الفراغ من العبادة أن الواجب غير ما فعل فإنه يجزئه. ومن أمثلة ذلك من عجز عن الحج المكلف بالنسبة للحج لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون قادرا بماله وبدنه فهذا يجب عليه أن يحج فورا، يجب عليه أن يسعى إلى الحج فورا. القسم الثاني أن يكون قادرا ببدنه لكنه عاجز بماله، فهذا لا يجب عليه الحج إلا كما قال المالكية: إن استطاع أن يمشي ويحترف فإنه يجب عليه أن يحج. القسم الثالث أن يكون قادرا بماله لكنه عاجز ببدنه، فهذا إن كان عجزه يرجى زواله فهذا ينتظر، إن كان عجزه لا يرجى زواله. إنسان قادر بماله لكنه عاجز ببدنه عجزا لا يرجى زواله فهذا يميل. هذا الرجل الآن عنده مال ومريض مرض لا يرجى زواله كما قال الأطباء، فأناب شخصا يحج عنه، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى من الحج عافاه الله عز وجل، فهل يجزئه حج النائب أو نقول يجب عليه أن يحج مرة أخرى؟ نحن ذكرنا في هذا القسم أن يتبين أن الواجب أن يفعل عبادة، أن يتبين بعد الفراغ من العبادة أن الواجب غير ما فعل، الواجب أن يحج بنفسه وهو حج الآن بنائبه، فالواجب غير ما فعل، حج بنائبه والواجب أن يحج بنفسه، هل يجزئه أو نقول لا يجزئه؟ نقول يجزئه في هذه الحالة، نقول في هذه الحالة نقول بأنه يجزئه. و إذا أناب شخصا يحج عنه نقول يجزئه سواء عوفي بعد الفراغ من العبادة أو عوفي بعد شروع النائب، لا يجزئه إذا عوفي قبل أن يشرع النائب يعني قبل أن يحرم، هنا الذي يقول العلماء رحمه الله لا يجزئ. لكن لو عوفي بعد الفراغ من العبادة أو عوفي في أثناء العبادة فإنه يجزئه مع أنه تبين أن الذي فعل غير الواجب لأنه حج بنائبه، والواجب الآن أن يحج بنفسه لا يحج بنائبه، يحج ببدنه. كذلك أيضا من صور هذه القاعدة من لزمته كفارة الظهار يجب عليه أن يعتق رقبة، لا يجد رقبة، يجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين ينتقل إلى الإطعام. هنا الآن انتقل إلى الإطعام وبعد أن أطعم عافاه الله عز وجل وأصبح يستطيع الصيام، فهل نقول هذا الإطعام لا يجزئه أو نقول بأنه يجزئه؟ نقول بأنه يجزئه، مع أنه الآن تبين أن الواجب غير ما فعل، لأن الصيام مقدم على الإطعام، ومع ذلك نقول بأنه يجزئه. فتبين لنا القسم الأول، وأنه إذا فعل عبادة ثم تبين في آخر العبادة أن الواجب غير ما فعل فإنه يجزئ. وهذا كما تقدم ذكرنا الدليل فيما سبق أن ما ترتب على المأذون غير مضمون، وأن الله سبحانه وتعالى لا يوجب العبادة على عبده مرتين، فما دام أنه قد أذن له في ذلك ليس عليه ضمان. كذلك كما أسلفنا أن الله سبحانه وتعالى لا يوجب العبادة على عبده مرتين. طيب القسم الثاني أن يكون ذلك لخلل في الشرط لخفاء ذلك الخلل، يعني أن يفعل العبادة في وقت وجوبها يظن أنها هي الواجبة ثم يتبين أن هذا ليس هو الواجب لخلل في الشرط لخفاء ذلك الخلل. القسم الثاني أن يكون ذلك لخلل في الشرط لخفاء ذلك الخلل، فهل يجزئه أو لا يجزئه؟ نقول هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كان بعد الاجتهاد والتحري فإنه يجزئه، وإن كان بغير اجتهاد ولا تحري فإنه لا يجزئه. يقول القسم الثاني إذا تبين أن العبادة التي فعل غير الواجب عليه لخلل في الشرط، نقول إن كان ذلك بعد الاجتهاد والتحري فإنه يجزئ، وإن كان بغير اجتهاد ولا تحري فإنه لا يجزئ. مثال ذلك إنسان مسافر اجتهد في طلب القبلة هو من أهل الاجتهاد، يعرف علامات القبلة وكيف يستدل بها، فاجتهد ثم بعد ذلك صلى، وبعد أن انتهى من الصلاة تبين أن القبلة على خلاف الجهة التي صلى عليها، نقول بأنه يجزئ ما دام أنه اجتهد وتحرى، نقول بأنه يجزئ. أيضا من الأمثلة رجل دفع زكاته إلى فقير يظنه فقيرا، إلى رجل دفع زكاته إلى رجل يظنه فقيرا بعد الاجتهاد والتحري ثم تبين أنه غني، فنقول بأنه يجزئه ولا يجب عليه أن يعيد الزكاة مرة أخرى. ويدل ذلك قصة معن بن زائدة رضي الله تعالى عنه. أما إذا كان بغير اجتهاد وتحري فإنه لا يجزئ. فمثلا في المثالين السابقين رجل دفع الزكاة إلى رجل دون أن يجتهد، هل هو من أهل الزكاة أو ليس من أهل الزكاة إلى آخره، فنقول بأنه لا يجزئ. أو إنسان صلى دون أن يجتهد وهو من أهل الاجتهاد ثم أخطأ القبلة، فنقول بأنه لا يجزئ. نعم.
هذا على ربعين، أحدهما أن فيكون متلبس به مصلى أن يكون متلبس به مصلى مع أن شرع الاستمرار على المكلف والتسكين عليه مع إمكان زياده للأصل على ضرب من المشقة والتكلف فهذا لا يجب عليه الانتقال منه بوجود الأصل كالمتمتع إلى عدم ذاته فإنه مفصل بالصيام مصلى عام حتى لو قدر على الشرائع والثمن من ذمته وهو مفصل في بلده لم يلزم والضبط الثاني ان يكون المتلبس به انما شرع وقوه للعجز عن النصر وتعذره فهذا يلزمه الانتقال من النصر عند القدره عليه ولو في اثناء التلبس في البلد كالعده الاشهر فانها لا تنتفع بحال مع القدره على الامتثال بها وهذا ما مساله متواجد بين القولين كالشارع في الصيام كفاره يجب غضبه وكالشارع في الصلاه التيمم يجب المال وكالحكم الفارغ المعنى العنف اذا نزل ابدا وما زال اهل الشرعين.
القاعده السابعه يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: من تلبس بعبادة ثم وجد قبل فراغها ما لو كان واجدا له قبل الشروع لكان هو الواجب دون ما تلبس به. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: هذا رجل تلبس بعبادة وشرع في هذه العبادة، وقبل أن ينتهي من هذه العبادة وجد ما لو كان واجدا له قبل الفروغ قبل الشروع لكان هو الواجب. يعني هذه العبادة على مراتب، فانتقل إلى المرتبة الثانية ثم بعد ذلك وجدت المرتبة الأولى. يعني هذه العبادة على مراتب، انتقل إلى المرتبة الثانية دون المرتبة الأولى لكونه عاجز عن المرتبة الأولى، أو لما ذكر المؤلف رحمه الله لكون الثانية شرعت لأجل الضرورة. المهم هذه العبادة شرعت على مراتب، فانتقل إلى المرتبة الثانية ثم وجد في الأولى، هل يجب عليه أن ينتقل للأولى أو لا يجب عليه أن ينتقل للأولى؟ هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول قال لك المؤلف رحمه الله: أن تكون العبادة التي شرع فيها شرعت تيسيرا ورخصة للمكلف. يقول القسم الأول: أن تكون هذه العبادة التي شرع فيها شرعت تيسيرا ورخصة للمكلف، مع أنه يمكن أن يأتي بالأصل، يعني يمكن يأتي بالأولى. يعني المرتبة الثانية شرعت على سبيل التيسير، يعني كونه ينتقل شرع على ذلك تيسيرا له مع إمكان المرتبة الأولى، لكن الشارع خفف عنه أن ينتقل للمرتبة الثانية. فيقول لك المؤلف هنا: لا يجب عليه أن ينتقل. يقول القسم الأول: أن تكون العبادة التي انتقل إليها في المرحلة الثانية شرعت تخفيفا وتيسيرا، مع أنه ممكن يصير إلى الأولى لكن شرعت تخفيفا وتيسيرا، فنقول هنا لا يجب عليه، نعم لا يجب عليه أن ينتقل. ومن أمثلة ذلك رجل شرع في الصيام في كفارة الظهار، شرع في الصيام ثم بعد ذلك وجد الرقبة، وجد شرع في الصيام ثم بعد ذلك وجد الرقبة، فنقول هنا لا يجب عليه أن ينتقل. وكذلك أيضا من أمثلة ذلك ما مثل به المؤلف رحمه الله، يقول لك المتمتع رخص له أن يصوم، إذا لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت. رخص له أن يصوم إذا عدم الهدي، لكن هو الآن يقدر على الهدي بأن يقترض في ذمته. هل يجب عليه أن يقترض أو لا يجب عليه أن يقترض؟ قال لك المؤلف رحمه الله مع أن كونه يقدر على هذه المرتبة، المرتبة الأولى أن يشتري الهدي بالقرض، يقول لك لا يجب عليه أنه يقترض، يعني لا يجب عليه أن يقترض. أعيد القسم هذا، يعني صورة القاعدة انتقل للمرتبة الثانية مع قدرته على المرتبة الأولى. هذا ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون هذا الانتقال رخصة من الشارع تسهيلا للمكلف، فنقول لا يجب عليه أن ينتقل للمرتبة الأولى. مثلنا إنسان لم يجد رقبة لكن يستطيع أنه يقترض، ما عنده دراهم، ليس عنده دراهم يشتري بها رقبة، وانتقل للصيام، انتقل للصيام، نقول ليس عند إنسان لم يجد الرقبة، لا يجد رقبة لكنه يستطيع أنه يقترض ويشتري رقبة، نقول انتقل للصيام ولا يجب عليك أن تقترض. طيب الآن انتقل للصيام وجد دراهم، هل يجب عليه أنه يرجع للرقبة أو لا يجب عليه؟ نقول لا يجب عليك أنك ترجع للرقبة، وكذلك أيضا لا يجب عليك أن تقترض ما دمت أنك ما عندك رقبة ولا عندك دراهم تشتري بها رقبة، لا يجب عليك أن تقترض لكي تشتري الرقبة. ومثله أيضا المتمتع يجب عليه أن يذبح هدية، ما وجد هدية، نقول انتقل للصيام، يستطيع أنه يقترض ويشتري، يستطيع أنه يقترض ويشتري، نقول لا يجب عليك أنك تقترض حتى لو كان في بلده موسرا، ما يجب عليه أنه يقترض. وحتى ولو شرع في الصيام ثم وجد المال الذي يشتري به هديا ما يجب عليه أنه ينتقل، فنقول لا يجب عليك أنك تقترض، ولا يجب عليك أيضا إذا وجدت المال وقد شرعت في الصيام أن تنتقل للمرتبة الأولى وهي مرتبة الرقبة. هذا القسم الأول، وهو ما شرع ماذا؟ تخفيفا وتيسيرا على المكلف. طيب القسم الثاني، قال لك المؤلف رحمه الله تعالى نعم، وأيضا من الأمثلة، يعني قال لك المؤلف رحمه الله هنا مسائل مترددة بين الضربين، قال لك وكالحر الخائف العنت إذا نكح أمة ثم زال أحد الشرطين. هذا المثال داخل تحت القسم الأول، وهو أن يكون الانتقال شرع رخصة وتخفيفا عن المكلف فلا يجب عليه أن ينتقل المرتبة الأولى. هذا الحر لا يجوز له أن يتزوج الأمة. يقول الإمام أحمد رحمه الله الحر إذا تزوج أمة رق نصفه، لأن أولاده يكونون تبعا لأمهم، يكون أرقا تبعا لأمهم، فالشارع منع الحر أن يتزوج أمة إلا بشرطين: ومن لم يستطع منهم طولا أن ينكح المحصنات، ما يجد المهر، نعم لا يجد مهر الحرة، ذلك لمن خشي العنة منكم، يعني تلحقه مشقة في العزوبة، يعني الانفراد عن الزوجة، يحتاج إلى الزوجة إما للخدمة أو للمتعة، يحتاج، توفر الشرطان جوز له الله سبحانه وتعالى أن يتزوج الأمة بالشرطين: لا يجد مهر الحرة، وكذلك أيضا يخشى عنة العزوبة المشقة. تزوج الأمة الآن، وجد المهر، هل نقول يجب عليك تنتقل ولا ما يجب عليه ينتقل؟ ها؟ تقول ما يجب عليك تنتقل، يستطيع أنه يقترض وتزوج حرة، هل نقول يجب تقترض ولا ما يجب تقترض؟ نقول لا يجب عليك أن تقترض. فهو الآن يستطيع أنه يقترض، نقول ما يجب عليك أن تقترض. وجد المهر بعد أن تزوج الأمة، نقول لا يجب عليك أن تنتقل، نعم لا يجب عليك أن تنتقل إلى زواج من هي الحرة. نعم هذا القسم الأول، وهو أن يكون المتلبس به شرع، أو نقول المرتبة التي انتقل إليها شرعت رخصة وتخفيفا على المكلف. طيب المرتبة الثانية أن يكون ذلك أن تكون المرتبة التي انتقل إليها شرعت للضرورة، فهنا ينتقل. نقول المرتبة الثانية أن تكون الرخصة التي أن تكون المرتبة التي انتقل إليها شرعت لأي شيء، من أجل ماذا؟ قال لك من أجل الضرورة للعجز عن الأصل. ثم وجد الأصل، يعني وجدت المرتبة الأولى، فهل ينتقل للمرتبة الأولى أو نقول لا ينتقل للمرتبة الأولى؟ هو الآن عاجز عن المرتبة الأولى، فشرعنا له أن ينتقل للمرتبة الثانية لكونه عاجز عن المرتبة الأولى. وجدت المرتبة الأولى، الأصل وجد الأصل، هل يلزمه أن ينتقل أو نقول لا يلزمك أن ينتقل؟ نقول عليك أن تنتقل. من الأمثلة على ذلك ذكر المؤلف رحمه الله قال كالعدة بالأشهر، فإنها لا تعتبر بحال مع القدرة على اعتداد بالحيض. كالعدة بالأشهر، عندنا فتاة صغيرة طلقها زوجها، ولنفرض أن عمرها 8 سنوات وطلقها زوجها، ما حاضت، ايش نقول؟ تحتد بأي شيء؟ بالأشهر، 3 أشهر. شرعت في الشهر الأول، بعد أن مضى الشهر الأول جاء هدم الحيض، ها وش نقول هنا؟ نقول تنتقل للاعتداد بالحيض. هنا الآن شرعت بالأشهر، لكنها انتقلت للمرتبة الثانية لأنها تعجز عن المرتبة الأولى وهي الحيض، لكونها ليست من ذوات الأقرع. فنقول إذا وجد دم الحيض فإنها تنتقل إلى الحيض، لأن هذا هو الأصل. نعم. ومن المسائل أيضا قال لك كالشارع بالصلاة بالتيمم يجد الماء، هذا رجل لم يجد الماء ثم بعد ذلك تيمم وشرع في الصلاة ثم جاء الماء، كبر تكبيرة الإحرام، بعد أن كبر تكبيرة الإحرام وجد الماء، فنقول هنا يرجع إلى الأصل، لأن هذا القسم لم يشرع تخفيفا للمكلف، يعني كونه هو في تخفيف، لكن هنا لكونه عاجزا عن الماء. الآن وجد الماء، لما وجد الماء نقول بأنه يرجع إلى الماء، وحينئذ يتوضأ ويستأنف صلاته. فالخلاصة في هذا أنه إذا انتقل إلى المرتبة الثانية في العبادة ثم بعد ذلك وجدت المرتبة الأولى، نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون المتلبس به شرع رخصة، فهذا لا يلزم أن ينتقل. القسم الثاني أن يكون المتلبس به شرع للضرورة للعجز عن الأصل، فهنا يقول يجب عليه أن ينتقل إليه. نعم. لعلك لا تقرأنا لأنها طويلة. طيب القاعدة الثامنة من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها، فهل يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه. من قدر على بعض العبادة وعجز عن بعضها فهل يسقط ما يقدر عليه للعجز عن البعض، أو نقول بأن ما تقدر عليه يجب عليك أن تأتي به؟ هذه القاعدة تحتها خمسة أقسام، ذكر المؤلف رحمه الله تحت هذه القاعدة خمسة أقسام. القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، فهنا نقول لا يجب عليه أن يأتي به. نقول القسم الأول أن يكون المقدور عليه وسيلة محضة، نقول هنا لا يجب عليه أن يأتي به. ومثل المؤلف قال كتحريك اللسان بالقراءة وإمرار الموسى على رأسه والقتال، فهذا ليس بواجب. الأخرس يجب عليه المصلي يجب عليه أن يقرأ، لكن الأخرس هل نقول تحرك لسانك وشفيت بالصلاة أو نقول لا تحرك؟ نقول لا يحرك، لأن هذا عبث، وش الفائدة من يكون يحرك؟ أصر أنه لا يستطيع أنه يقرأ، نقول لا تحرك لسانك وشفتيك في الصلاة. هذه وسيلة، وسيلة للقراءة، وسيلة للأذكار الواجبة. الآن هو لا يتمكن من القراءة ولا يتمكن من الأذكار الواجبة. أمرار الموسى، المحرم بحج وعمرة يجب عليه أن يحلق رأسه، هو أصلع ليس على رأسه شعر، هل يجب أن يمر الموسى أو لا يجب؟ نعم لا يجب. الختان، نعم الذكر يجب ختانه، وأيضا على المشهور المذهب الأنثى يجب ختانها. طيب هذا الرجل ولد وقد ختن، يعني القلفة التي على رأس الذكر وجدنا أنها مقطوعة، هل نمر الموسى على حشفته أو نقول لا حاجة؟ نقول ما دام أنه وسيلة محضة ليست مشروع، هذا ليس مشروعا. أيضا إنسان عاجز عن الصلاة الجماعة، نستطيع أن نوصله للمسجد بالسيارة، لكنه ما يستطيع يصلي مع الناس، لا يتعب، هل يجب؟ يقول هذا وسيلة، هذا ليس واجب، ليس بواجب وليس مشروعا أن نأتي به وأن نرجعه، مثل ذلك الحج إلى آخره. فالقسم الأول أن يكون المعجوز المقدور عليه وسيلة محضة، فهذا ليس مشروعا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقسم الثاني ما وجب تبعا لغيره، وهو نوعان: ما كان وجوب احتياطا. هذا القسم الثاني. القسم الثاني أن يكون الواجب وجب تبعا لغيره على سبيل الاحتياط. نقول القسم الثاني أن يكون وجب تبعا لغيره، يعني ليس واجبا على سبيل الاستقلال، وإنما هو على سبيل التبع احتياطا. القسم الثاني ما وجب على سبيل التبع احتياطا وليس عبادة مستقلة. ومثل المؤلف رحمه الله تعالى قال لك كغسل رأس المرفقين في الوضوء، فإذا قطعت اليد من المرفق هل يجب غسل رأس المرفق الآخر أم لا على وجهين؟ هذا إذا بقي شيء من العبادة إلى آخره. هذا القسم الثاني ما وجب على وجه التبع للاحتياط، نقول إن بقي شيء من هذه العبادة فإنها تفعل، وإن لم يبق فإن المحل قد سقط وحينئذ لا تفعل العبادة. نقول القسم الثاني ما وجب على وجه التبع للاحتياط هل يفعل أو لا يفعل؟ المؤلف رحمه الله ذكر أنه على وجهين، والخلاصة في ذلك أن نقول إن بقي شيء من محل العبادة فعل، وإن لم يبق شيء من محل العبادة لا يفعل. وهنا مثل المؤلف كقطع اليد من عند المرفق، نقول إن بقي شيء من المرفق وجب أن يغسل، إن زال المرفق كله لا يجب الغسل، يعني رأس العضد لا يجب أن تغسله، لكن إن بقي شيء من المرفق وجب وإلا لم يجب. ومثله أيضا إذا قطعت في الرجل من عند الكعب، قطعت الرجل من عند الكعب، نقول إن بقي شيء من محل العبادة وجب، إذا لم يبق شيء من محل العبادة فإنه لا يجب. طيب القسم الثالث، قال ما وجب، والثاني ما وجب تبعا لغيره على سبيل التكميل واللواحق. هذا القسم الثالث. القسم الثالث أن تكون العبادة وجبت على سبيل التبع، أو نقول أن تكون العبادة وجبت تبعا لغيرها على سبيل اللواحق، فهنا لا تجب. نقول أن تكون العبادة وجبت تبعا لغيرها على سبيل اللواحق فنقول بأنها لا تجب. ومثل المؤلف رحمه الله مثل رمي الجمار، ومثل المبيت بمزدلفة، ومثل المبيت بمنى لمن فاته الحج. الحج يفوت إذا طلع فجر يوم النحر ولم يقف المحرم بالحج بعرفة، فاته الحج بالإجماع. يعني إذا طلع فجر يوم النحر وهو لم يقف بعرفة فاته الحج بالإجماع. الآن فاته الحج، بقية أعمال الحج هل يجب عليه أن يفعلها أو نقول بأنه لا يجب عليه أن يفعلها؟ هذه الأعمال وجبت تبعا لغيرها على سبيل اللواحق، فهذا موضع خلاف، لكن الصواب أنه ما يجب عليه. ما نقول لمن فاته الحج يجب عليك أنك تقف مع الناس بمنى، تبيت بمنى، تبيت بمزدلفة، ترمي الجمار إلى آخره أيام التشريق، نقول لا يجب عليه، لأن هذه الأشياء وجبت تبعا لغيرها على سبيل اللواحق فتسقط عنه تبعا للحج الذي فاته، وعلى هذا يتحلل بعمرة إلى آخره. هل يجب عليه دم إلى آخره؟ المهم كما ذكر العلماء رحمه الله في أحكام الفوات. فالقسم الثالث ما وجب تبعا لغيره على سبيل اللواحق فنقول بأنه يسقط، لأن هذا من توابع الحج وقد فات الحج. قال والقسم الثالث وهو الرابع ما هو جزء من العبادة وليس عبادة في نفسه بانفراده، أو هو غير مأمور به لضرره، أو هو غير مأمور به لضرره. فالأول كصوم بعض اليوم لمن قدر عليه وعجز عن إتمامه فلا يلزمه بغير خلاف. هذا القسم الرابع. القسم الرابع ما كان جزءا من العبادة لكنه ليس بنفسه عبادة مستقلة، ما كان جزءا من العبادة لكنه بنفسه ليس عبادة مستقلة فنقول هذا لا يجب. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال لك إما أن يكون ليس عبادة في نفسه أو يكون غير مأمور به، إما أن يكون ليس عبادة بنفسه، يعني ما كان جزءا من العبادة لكنه ليس عبادة مستقلة. ذكر المؤلف رحمه الله أنه نوعان. النوع الأول أنه ليس عبادة مستقلة بنفسه فهذا ليس بلازم. ومثل المؤلف رحمه الله قال لك مثل المريض الذي يستطيع أن يصوم بعض اليوم لكن لا يستطيع أن يكمله. هو يقول أنا أستطيع أن أصوم إلى الظهر لكن لا أستطيع أن أكمل إلى الغروب، فهل نقول يجب عليك أنك تصوم إلى الظهر أو نقول لا يجب؟ نقول لا يجب عليه، لأن صيام نصف يوم هذا ليس مأمورا به، ليس عبادة بنفسه، فما دام أنه ليس مأمورا به نقول بأنه لا يلزم، أو قال نعم ليس عبادة في نفسه أو هو غير مأمور به، فنصف يوم هذا ليس عبادة بنفسه وأيضا ليس مأمورا به، أيضا قال لك أو غير مأمور به، والثاني كعتق بعض الرقبة في الكفارة فلا يلزم القادر عليه إذا عجز عن التكميل. فالأول ليس عبادة بنفسه نصف يوم، الثاني غير مأمور به، والأول أيضا غير مأمور به، والثاني أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله غير مأمور به لكنه عبادة بنفسه لكنه غير مأمور به، الثاني كونك تعتق بعض الرقبة هذه عبادة لكنك لست مأمورا بها، أنت مأمور أن تعتق رقبة كاملة. فإذا كان الإنسان يقدر على بعض الرقبة ولا يقدر على جميع الرقبة في كفارة القتل أو كفارة الظهار أو الوطء في رمضان إلى آخره، فهل نقول يجب عليك أن تعتق ما تقدر عليه؟ نقول لا يجب عليه أن يعتق ما يقدر عليه ولو كان يقدر على بعض رقبة، لأن الشارع إنما أمره أن يعتق رقبة كاملة ولم يأمره أن يعتق بعض رقبة. قال لك لأن الشارع قصده تكميل العتق مهما أمكن، ولهذا شرع السراية والسعاية، شرع السراية والسعاية. السراية إذا أعتق بعض رقيقه سرع عليه يعني يسري عليه، وحينئذ يجب عليه يسري عليه ويعتق الكل. ولو كان الرقيق أيضا مشتركا فأعتق بعض الشريكين نصيبه فإنه يسري عليه ويسدد لشريكه. طيب هو ما يجد، يعني مثلا هذا زيد رقيق بين رجلين، جاء الأول وأعتق نصيبه، نقول يسري عليك ويجب عليك أنك تعطي شريكك القيمة الباقية، هذا له النصف وهذا النصف، أعتق نصفه سرع عليه وعتق كل الرقيق وتعطي رقيق شريكك قيمة النصف. طيب ما وجد شيء. قال بعض العلماء الرقيق يكون مبعضا، وقال بعض العلماء يستسعى الرقيق، ولهذا قال المؤلف السعي. كيف يستسعى؟ تقول للرقيق اعمل حتى تسدد للشريك النصف الباقي. إن كان الشريك الذي أعتق إن كان موسرا فإنه يسري عليه العتق، إذا كان معسرا قال بعض العلماء يستسعى الرقيق، يعني يؤمر الرقيق بأن يسعى ويحصل حتى يعتق كله. وقال بعض العلماء بأنه يبقى مبعضا، وهذا قال لك المؤلف رحمه الله لهذا شرعت السراية والسعاية في الرقيق لأن الشارع يتشوف إلى الحرية. قال فلا يشرع عتق بعض الرقبة. القسم الخامس والأخير، خلي بعد الصلاة طيب القسم الخامس والأخير قال لك ما هو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فهذا يجب فعله عند تعذر فعل الجميع. القسم الخامس والأخير ما هو عبادة مشروعة وهو جزء من العبادة فنقول يجب عليه أن يفعله، عبادة هو عبادة في نفسه وجزء من العبادة نقول يجب عليه أن يفعله، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. مثال ذلك الواجب في الفطرة صاع، فإذا كان لا يجد صاعا يجد نصف صاع، نقول أخرج النصف الصاع فاتقوا الله ما استطعتم، لأن إخراج نصف الصاع هذا عبادة، عبادة تصدق بنصف صاع. مثال آخر إنسان وجد ماء يكفي لغسل الوجه لكنه لا يكفي لغسل الأعضاء الأربعة، نقول اغسل وجهك والباقي تيمم عنه، لأن هذا عبادة. كذلك أيضا قال لك المؤلف العاجز عن القراءة يلزمه القيام. إذا كان يعجز عن قراءة الفاتحة نقول يجب عليك أن تأتي بمحل القراءة وهو القيام، يعني القيام عبادة، فهو الركن يشتمل على القيام ويشتمل على القراءة. عجز عن القراءة نقول يبقى عليك القيام. كذلك أيضا إذا كان يعجز عن بعض الفاتحة فإنه يأتي بما يقدر عليه منها، لأن هذه عبادة وهي مأمور بها. كذلك أيضا إذا كان يعجز عن غسل جميع بدنه في الجنابة فإنه يأتي بما قدر عليه ويتيمم عن الذي لم يقدر عليه.